الله الرحمن الرحيم. بحث الحكومة الإسلامية لسماحة العلامة الحجة الشيخ حسان الصيدان تم إلقاؤه من بداية السنة الدراسية 1422 إلى نهاية السنة الدراسية 1423 للهجرة الشريفة المباركة. تم التسجيل بإشراف الشيخ يوسف البلادي، والله ولي التوفيق والسداد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الحديث في الآية الثالثة من الآيات التي استدل بها كدليل خاص على شرطية الفقاهة في من يتولى الأمر في عصر الغيبة، وهي قوله عز من قائل: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وقد تقدم تقرير كيفية الاستدلال بالآية الكريمة، وتقدم أيضا إشكال من بعض المحققين من الأساتذة بإبراز احتمال أن يكون قوله تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إشارة إلى الذين يعبدون الأصنام التي لا تعلم، في قبال من يعبد الله العليم. وقد ذكرنا في الدرس السابق مباعدا لهذا الاحتمال ومما يعين استبعاد هذا الاحتمال الروايات الصحيحة الواردة في تفسير الآية الكريمة، فإنه ورد في عدة روايات وفيها الصحيح جمعها المحدث البحراني على الله مقامه الشريف في تفسير البرهان في ذيل هذه الآية، جمعها أيضا الشيخ الحويذي في تفسير نور الثقلين الجزء الرابع في ذيل هذه الآية الكريمة، حيث وردت الروايات بأشكال مختلفة تجعل الآية جامعة للأئمة وشيعتهم وأعدائهم بتطبيق الذين يعلمون على الأئمة عليهم السلام، والذين لا يعلمون على أعدائهم، والذين هم أولو الألباب الذين اختاروا الذين يعلمون هم شيعة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. نقل بعض هذه النصوص بشكل صحيح الشيخ الكليني على الله مقامه الشريف في كتاب الكافي، فمن شاء على مجرد استشهاد وتأييد لما كان هو الظاهر من الآية الكريمة، إلا أنه نتيجة كونه نصا واضحا وصحيحا فلا إشكال ولا ريب في أنه يصلح دافعا لاحتمال بعض الأساتذة الذي احتمل أن يكون الذين يعلمون إشارة للباري عز وجل، والذين لا يعلمون إشارة للذين أشركوا في الباري أصناما وما نظرها. ثم إن هذه الروايات أيضا أيها الإخوة تصبح مؤيدا لما ذكرناه من أن المراد بالذين يعلمون المعرفة بالله عز وجل، من أن الاصطلاح الذي هو محل الكلام والذي نحن بفضله فيكون قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، يعني هل يستوي الجهلاء الذين يشركون بالله ويعبدون أندادا من دين الله والذين هم قانتون لله آناء الليل. وقد ورد في النص الصحيح أن المراد من القنوت بالليل هو قائما وقاعدا، هو صلاة الليل أيضا مروي ذلك بنص صحيح. الذي يريد أن أقوله أيها الإخوة، الذي نستظن من هذه الروايات أنها في مقام التطبيق وذكر المصداق في هذه المقايسة، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. في مقام التفسير الذي ينحصر به الايه الكريمه وعندنا مراجعه لهذه الروايات تشير الى هذا الامر، الى ان تطبيق الذين يعلمون على الائمه عليهم السلام وتطبيق الذين لا يعلمون على اعدائهم وتطبيق اولو الالباب على الشيعه الذين اعتقدوا بالامامه المعصومات انما هو من باب التطبيق، والا فهذا المفهوم مفهوم عام قابل للانطباق على الامام المعصوم، فاي لا اثبات له وقابل للانطباق ايضا على من يتحرك في خط الحق على اساس الموازين العقليه والنقليه حتى لو كان ذلك بعد عصر الامام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. وعلى اي حال فالآية الكريمة تكون ناظرة إلى المعرفة بالله عز وجل، لا إلى ما نحن بطلبه من البحث عن شرطية العلم الاصطلاحي في من يتصدى لأمور المسلمين. وإن كان يمكن أن يستأنس بالآية الكريمة لما هو المحكوم به عقلا كما أشرنا سابقا، لكن الآية فيها أي جهة تأسيس ودلالة على مستوى المنطوق والألفاظ اللي هو محل بحثنا ومحل كلامنا. الإشكال الثاني الذي استشكل به هذا المحقق الأستاذ هو ما أفاده ثانيا بقوله لو فرضنا ان الآية الكريمة ليست ناظرة للأصنام بقولها الذين لا يعلمون، بل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون نظرا للعلم الاصطلاحي، نقول لا يخلو امرها من ان تكون ناظرة اما للعلم الوجداني او للعلم الظاهري بمعنى الحجة الظاهرية. إن كانت ناظرة للعلم الوجداني فلا إشكال ولا ريب أنها لا تشمل الفقيه ولا تشمل العامية غير الفقيه أيضا. لماذا؟ لأن كليهما يشتركان في أنهما لا يملكان علما وجدانيا بالحكم الشرعي، لأن أكثر علوم الفقيه في ثنايا وتفريعات وتفاصيل الأحكام الشرعية هي علم ظاهري ليس علما وجداني، علم تعبدي. وعليه فينطقي الفقير مع العامي في ان كليهما لا يمتلك علما وجدانيا. فان كان المراد من الايه الكريمه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، الذين يعلمون بالعلم الوجداني والذين لا يعلمون بالعلم الوجداني، فالآية أيضا تصير أجنبية تنطبق على خصوص المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، هو الذي يعلم العلم الوجداني لو حتى الشيع الواقعي، وأن الفقيه فشأنه شأن العامي في أنه في أكثر أو في كثير من المفردات لا يعلم علما وجدانيا بالحكم الشرعي، بل يعلم الحكم الشرعي علما ماضيا من قبيل حجج تعبديا، فتصير الآية أيضا أجنبية عن محل الكلام. وإلا أن المراد العلم في المقام بمعنى العلم الشامل للعلم بالوظيفة الشرعية، فهو أيضا علم بما يطلبه الله بما بالفعل، علم بالحكم الفعلي والوظيفة الفعلية، فهي تنطبق على الفقيه الا انها انذاك تنطبق ايضا على المكلف، فلا يفرق فيها بين الفقيه وبين المكلف. كيف يكون ذلك؟ توضيحه بحسب ما افاده هذا المحقق الاستاذ، توضيحه ان الفقيه والمكلف كلاهما يمتلك حكم ظاهر، لا يسمع ذلك ان الفقيه يمتلك حكم ظاهري تفصيلي من خلال الأدلة التفصيلية، وأن المكلف فإنه يمتلك حكما ظاهريا وحدانيا وهو فتوى الفقيه. الدليل الذي دل على جواز أو لزوم التقليد بمفرده يمتلكه المكلف. وبامتلاك هذا الدليل صار يمتلك حكما ظاهريا ووظيفة فعلية في ثلاث ثنايا الفقه. في ثلاث ثنايا الفقه. فهو عالم بوظيفته الفعلية من خلال رجوعه إلى فتوى من يجب عليه الرجوع إليه. فاختار ولي الشقين. إن كان قول من تعالى قل أن يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون هو العلم الوجداني. فالآية لا تشمل الفقيه ولا الحمي. وعليكم السلام ورحمة الله. الآية لا تشمل الفقيه ولا تشمل الحمي على حد سواء. وإن كان المراد العلم بمعنى العلم بالوظيفة الفعلية فالفقيه والعامي كلا هو يعلم بالوظيفة الفعلية. راية الأمر أن الفقيه يعلمها من الدليل التفصيلي من الاستنباط والعامي يعلمها من دليل جواز أو وجوب التقليد. فلا فرق بينهما في معرفة الوظيفة الفعلية. إما والعبارة الأخرى على أحد الاحتمالين كلاهما ليس بحالٍ. وعلى الاحتمال الآخر كلاهما حالٍ. فلا وجه للتمسك بالآية الكريمة لترجيح الفقيه على غيره. هذا هو الإشكال الذي أفاده هذا المحقق. هذا إشكال دقيق. هذا الإشكال أيها الإخوة مر نظير سابقا وأشر قبل التعطيلات وأشر إلى جوابه بأنه هناك فرق بين علم الفقيه وبين علم العامي. فرق واضح. الفرق بين علم الفقيه وعلم العامي هو ان العامي لا يكون عالما في مرتبة علم الفقيه بل العامي في مرتبة علم الفقيه جاهل. انما يكون عالما بوظيفته الفعلية وين؟ في طول علم الفقيه. بعد ان يصير الفقيه عالما بوظيفته الفعلية ويطبقها من الحكم الشرعي إلى هنا بعد العامي جاهل لا يعرف الوظيفة الفعلية. يصير العامي ماذا؟ يصير العامي عالما بماذا؟ بحسب الوظيفة الفعلية. فرتبة علم العامي بالوظيفة الفعلية رتبة متأخرة عن رتبة علم الفقيه بالوظيفة الفعلية. وعليه فيصح أن يقال بأن الفقيه عالم في وقت يكون فيه العامي وفي رتبة يكون فيها العامي جاهلا فيكون عالما وذاك غير عالم. وعلى هذا الأساس الغريب أن الفقهاء إنما يستدلون على جواز أو وجوب التقليد بدعوى رجوع الجاهل إلى العالم فهو عالم في رتبة جهل هذا وهذا جاهل في رتبة علم ذاك الذي يرجع إليه في التقليد. فيصح أن نقول لا يستوي هذا العالم مع ذاك الجاهل. طبعا هذا كله مبني يا اخوان على ان لا نفسر الآية الكريمة بنفس التفسير الذي فسرناها به ولا نعرف لله عز وجل لان نجعل العلم هنا العلم الاصطلاحي هذا تنزل يعني عليه يتأتى هذا الاشكال على هذا التنزل وعلى اساسه نجيب ايضا على هذا التنزل نجيب على هذا الاشكال ايها الاخوان بان ما افاده هذا المحقق الاستاذ لأن الوظيفة إن كانت من نحو العلم الوجداني فلا فرق بين الفقيه والعامي. ها فرقي بعد شوية أطول. جواب هذا الشق من كلامه أن الفقيه صحيح لا يعرف كل الأحكام التفصيلية معرفة وجدانية لأنه يعرف مساحة واسعة يستنبطها ويحصل علما بحكم الشرع الواقعي. لا يتسنى للعامي أن يحصلها. لأن الأحكام الشرعية أقسام أكون منها ضروريات يا إخوان هذه لا يفرق فيها بين الفقيه وغيره. أكون منها ضروريات ليست واقعية هذا المثال ضرورية فقه لا يعرفها إلا من يقف خلال الديار. وأكون منها أيضا أحكام تفصيلية يستطيع الفقيه أن يجلب بحكم الشرع الواقعي من خلال استقرائه للنصوص الشرعية وممارسته بكلام الفقهاء فيحصل علما وجدانيا في مساحة لا بأس بها من الأحكام الشرعية بمعنى انه يحط الحكم الواقعي مع كون العامي لا يتكلم له تحصيل ذلك. فنقول بالحاض هذه المساحة التي حصل فيها القضية احكاما واقعية وعلم بها، بينما المؤلف في كل الاحكام غير الضرورية حتى الفقية تشكل بالنسبة الى جمالة حجية ظاهرية مؤثرة هذا وغير طبيعية بلحاظ هذا المقدار من الاحكام الشرعية. الفقية عنده علم اجلامي والمكلف ليس عنده علم اجلامي كما لا يخفى هذا اولا. ثانيا الفقية يؤثر علما وجدانيا بدليل الوظيفة العملية، بينما ماذا تفصيلي بدليل الوظيفة العملية، يعني مثلا يحط الدليل الوجداني على حجية الخبر، يحط الدليل الوجداني على الاستطاعة مثلا، ولكن العقلين لا يمتلك مثل هذا الدليل الوجداني حتى على هذا الوظيفة العملية التفصيلية، لا يطلع ذلك لديه دليل وجداني واحد وهو على جواز رجوع الجاهل او وجوب رجوع الجاهل الى العالم الخوض على يد الاحكام الشرعية المنجز عليه. هذا فيما لو كان العلم علم اجتهادي. اذا يبقى يقال هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ بلحاظ ما يعلم به علما اجتهاديا. واما على اساس الحكم الظاهري فايضا القضية اوضح ايها الاخوة، نقول نفس تقليد العام من الفقيه هو تقليد الجاهل من عالم رجوع الجاهل من العالم، هل يقوش بشكل واضح عرفا عن يقال بان هذا جاهل ذاك عالم؟ نعم هذا يدرك حجية ظاهرية في رتبة متأخر عن الحجية الظاهرية التي يمتلكها الفقيه. لو لم يمتلك الفقيه تلك الحجية الظاهرية لما وصلت النوع. اذا صحيح هذا يمتلك وظيفة ظاهرية الفقيه بحق كثير من الاحكام الشرعية، وهذا يمتلك ايضا وظيفة ظاهرية، الا ان هذا يمتلك وظيفة ظاهرية تفصيلية هذا اولا، وذاك يمتلك وظيفة ظاهرية اجمالية المقلد الجاهل. ثانيا هذا يمتلك وظيفة ظاهرية في رتبة اسوأ من الرتبة التي يمتلك فيها ذاك تلك الوظيفة الظاهرية الكلية، وهذا بمفرده يكفي لصدق ان هذا عالم وهذا جاهل بحكم الشرعي، لانه جاهل جاهل في الرجوع، واذا صار عالما بمفرده التأليف انما صار عالما في طول الجاهل ايها الاخوة، وفي طول الجهل افتح التعبير مول المصطلح المنطقي الجهل المركب. الفقيه يجهل الحكم الشرعي الواقع بل يحصل الحجة عليه، بينما هذا يجهل الحكم الشرعي الواقع ويجهل تحصيل الحجة عليه تفصيلية، فتصل الموضة الى الحجة الاجمالية، ها فهو في رتبتين متأخر عن الجهل في الحكم الشرعي الواقعي، بينما الفقيه في رتبة واحدة متأخر عن الجهل في الحكم الشرعي الواقعي. ولهذا المقدار يرد عليه انه فقيه وانه عالم، والروايات والايات صريحة في التعبير عن امثال هؤلاء بانهم علماء وبانهم خصوصا الروايات ما اكثر ما هنالك من روايات، وانهم علماء وانهم فقهاء وانهم تفهم الاسلام والى وهنالك من تعابير. وعلى هذا الاثر فلا يتصور قبول مثل هذا الاشكال وانه يستوي الفقيه والعامي حينئذ، مع وضوح ان العامي انما هو متاخر الرتبه في علمه بوظيفته الفعليه عن الفقيه، ومتاخر واخر في موضوع الرجوع الى الفقيه لاهله رجوع الجاهل الى العالم، فلا يمكن ان نحذرهما متساويين فنجعلهما كلاهما عالمين بوظيفه فعليه. لكن قلت يا اخوان هذا الاشكال مع جوابه الذي اجبنا به انما هو على تقدير التنزل في فهم الآية الكريمة والقول بأنه قل هل يبتغي الذين يعلمون، يعني مطلق العلم لا خصوص المعرفة بالله عز وجل وهي العلم الحقيقي الذي قلنا هو ظاهر الآية الكريمة بالنظر إلى صدرها. هذا هو الجواب للإشكال الثاني من هذا المحقق. الإشكال الثالث لهذا المحقق أننا مع هذا التنزل الذي ذكرناه في الجواب الثاني نقول قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون فيما يرتبط بعلومهم؟ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون فيما يرتبط بما هو عالم فيه وهو العلم بالفقه مثلا؟ فلا يستوي العالم بالفقه مع الجاهل بالفقه فيما يرتبط بالرجوع اليه فيما هو عالم فيه وهو الفقه مثلا. والكلام والبحث ايها الاخوه وين؟ البحث والكلام انما هو في القياده والولايه، ونحن نطلع اننا نريد ان نستدل على شرط الفقاهه في هذه الايه الكريمه. والاستدلال بالايه الكريمه يجعل عدم وجود التساوي بين العالم بالفقه وغير العالم بالفقه فيما يكون الفقه فيه مرجعا. أثبت لنا في رتبة سابقة هي الانتباه لها النقطة. أثبت لنا يقول هذا المحقق في رتبة سابقة أن الفقه شرط، يعني بعبارة أصح إما أثبت في رتبة سابقة أن الوالي يشترى فيه الفقه أو لا يشترى. إذا أثبتتم في رتبة سابقة أن الوالي يشترى فيه الفقه فالآية لا تحتاج إليها أنت كدليل. إذا لا تثبت وهو محل الكلام في رتبة سابقة أن الوالي يشترى فيه الفقهاء وتريد أن تثبت شرطية الفقهاء من هذه الآية الكريمة يجب الانتباه. فالآية الكريمة تقول قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون في أي شيء فيما هو عالم فيه؟ لا يستويان. وما هو عالم فيه هو الفقه. إن قلتم بأننا في هذا الكلام نريد أن نجعل الفقهاء شرط الوالي هذه مصادرة. ليش مصادرة؟ لأننا نحن سنبحث أنه هل يشترط الفقهاء في الوالي أو لا يشترط الفقهاء في الوالي. بمعنى أن الوالي يمكن أن يكون شخصية متدينة غير فقيهة تخلف الأحكام الشرعية. عشان عضو النظر يا أخوان عما ذكرنا من الدليل العقلي، عضو النظر عما ذكرنا من دليل النص العام، عضو النظر عن بقية الآيات، عضو النظر عن ما سيأتي من الروايات. نحن وهذه الآية لنفترض أن الدليل دل لا بد من مسلم مؤمن طاهر مقدس كذا يقول هو ولي في مجرح جلالة الإمام المعصوم عليه السلام، وما دل دليلا على شرطية الفقهاء. هل يمكن ان نستفيد من هذه الآية شرطية الفقهاء؟ يقول هذا المحقق قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون فيما هو مرجع اليه ما هم عالمون فيه وما هم عالمون فيه. الفقيه عالم بماذا؟ بالفقه. فلا يستوي هو وغيره فيما يكون مرجعه المعرفة بالفقه. أما أن الوالي لابد أن يكون عالماً وعارفاً من فقه من أدلة التفصيلية فهذا هو الكلام، هو الذي يريد أن يستدل عليه في المقام وعليه. فالآية الكريمة إن أثبتنا في رتبة سابقة أن الوالي يشهر فيه الفقهاء لا حاجة لها أصلاً، وإن لم نثبت في رتبة سابقة أن الوالي يشهر فيه الفقهاء يا إخوان أصلا يمكن أن يكون الوالي مقلدا لمرجع من المراجع لبقية من الفصحاء ويأخذ بأحكامه ويطبقها في المجتمعات البشرية. طبعا عضو النظر عن جزء العلم من القانون قلت عضو النظر عن الحجة الحقية والحجة النقلية الأخرى هنا لا يوجد لدينا دليل على أن نستطيع عضو أن يكون عالما بالفقه أكثر من عين المقلد يعني. وإذا لا يوجد فلا يستوي العالم بالفقه مع غير العالم بالفقه فيما يكون العلم بالفقه شرطا فيه، لا يستويان. أما فيما لم يثبت بعد أن العلم بالفقه شرط فيه فلا دليل على أنهما لا يستويان كما هو واضح. هذا الإشكال إشكال جيد يا إخوان وصحيح ودقيق هذا الإشكال. نعم انتم الان تستصعبون تعقل هذا الاشكال لان القضيه عندكم واضحه جدا في رده اسلم من خلال ما تقدمت الابحاث السابقة، لانه اقل من يتصدى لي بيان القانون وتطبيق القانون لابد ان يكون من العاملين بالقانون، وهذه ليست الجملة التي نقلناها، لكن نرجو النظر فيها عن جميع هذه الحجج. نقول الفقيه مع غير الفقيه لا يستويان فيما يكون فيه مرجعه في الوقائع التي يكون مرجعها من العالم الفقيه. اما نحن نلحظ ان الوالي هل لابد ان يكون له مرجعية فقهية هو في نفسه حتى يكون واليا او لا؟ الاستدلال في هذه الآية يكون مصادر على المطلوب، لانه عين المدعى وعليه. فان الآية الكريمة حتى مع التنزل من خلال هذا الاشكال لا تصبح دليلا على محل الكلام، لاننا لم نسوي بين العالم والشاهد فيما يشترط فيه العلم، لانه اول الكلام انه يشترط فيه العلم هو محل الكلام، فلا تصبح الآية دليلا عليه.
معنى الفراغ
أن المثل القانون
يكون عالم بهذا القانون
بعد الفراغ من أحتاج
للآية
أصلا. نعم صورت كل الآية أرشاد.
لا بعد الفراغ من هذا أنا أعتبر الآية أرشاد أو دليل على كون العالم ولي، إذا كنا في واسرة هذا فبقى هو هو اعتراف الفقيه.
نعم أقول هو بعد
أن تكون الآية تشير إلى العالم من بين الفقهاء.
أكل في شيخنا نفس هذه الحجة التي تفضلون بها العالم بالقانون، نفس هذه الحجة في كتلة سابقة هي بنفسها تثني إلى لزوم الأعلم بالقانون أيضا ومجرد العلم.
لو قلنا أن هذا
لو سلمنا وذكرنا أن تلك الحجة فقط وفقط تدل على أصل العلم بالقانون، بحيث مجتهد في أول اجتهاده شأنه شأن أعظم المجتهدين وأعلى الشيخ رضي الله عنه. حينئذ ولاية الفقيه يعبرون عنها ما ولاية الأفقه حينئذ. لو سلمنا هذا الكلام فقد يدعي بعضك أن تتفضلون أن مجرد سيواري حاكم شرعي كافي من جهة فقهية سيواري وليا للأمر، لو سلمنا هذا فنقول الآية الكريمة حينئذ يمكن أن تكون مؤسسة لهذا المعنى لاشتراط العلم في أعلى رتبه، لأن كل عالم فيما لا يعلم فيه جاهل بالقياس إلى العالم. لكن هذا طرق يصير فهما دقيا للآية الكريمة وفهما عرفيا، كل فقيه عرفي وعالم من يقول من نقول بأن هناك بالدقاء جهل عند الفقيه غير الأعلم في مساحة يكون الفقيه الأعلم عارفا فيها، هذا الكلام يخطئ يا إخوان. لكن في العرف عندما يطلق ويقال فلان فقيه وفلان ليس بفقيه، فلان عالم وفلان ليس بعالم، المراد ماذا؟ من ليس له حظ في هذا العلم العلم بالفقه، والعالم هو الذي له حظ في العلم بالفقه. الممارسة بين العالم وغير العالم ان لم تكن واضحه على مستوى الحجه العقليه فموضوع هذه الايه مشكل جدا مشكل، يحتاج يعني الى تركيب مجهر دقي وفهم الالفاظ لا يكون بمثل هذه الدقائق. فالاولى هو التشرد من الحجه العقليه نفسها، الحجه العقليه التي تشترط العلم بالقانون تشترط ان يكون دون العالم بالقانون، وسياتي بالمحو اشاره واضحه في الروايات الى هذا الامر، وسترون ان شاء الله كما كان في ايه فمن يهدي وفي ايه ان الله اصطفاه عليكم وزاده وقدرته العلم واليس، سترون ان كل هذه الايات والروايات التي تكون في المقام كلها لسانها لسان الارشاد الى ما يتقي به العقل كما تقدم في الايتين الثالثتين. خلاصه البحث في هذه الايه ايها الاخوه ان العلم في المقام ثم هو المعرفه بالله عز وجل، فهو اجنبي عن اصل البحث، بل على الظاهر هو هذا. وإما أن العلم المذكور في هذه الآية الكريمة هو العلم المصطلح عليه، إذا كان كذلك نقول الاستدلال بالآية يعطي مصادرة نتيجة هذا الإشكال الذي أفاده هذا المحقق. طبعا هذا التوضيح والبيان منا، وإلا فإن فهم هكذا مطلب من كلامه على وجازته مشكل إن رجعتم إليه. في كتابه لا يطلع. هذا تمام الكلام في الآيات الثلاث التي ذكرها صاحب كتاب الدراسة. وقد حاولت جاهدا أيها الإخوة مستقرئا آيات الكتاب الكريم أن أحصل على آيات أخرى تتحدث عن هذا الموضوع وتشير إليه بشكل واضح، فلم أوفق. يوجد آيات لكن الاستدلال بها جدا ضعيف، يعني واضح الوحي والضحك، وليس مبنانا في هذه الدراسة هي الإخوة على استقراء كل الأمور الموضوعة والضعيفة. أفضل ما كان يمكن أن يستدل به هذه الآيات الثلاث، وقد رأينا وقت بحث الآيات أن آيتين منها تامة الدلالة بالبيانات المتقدمة، لكنها لا تدل على شيء جديد سوى ما كان العقل يدل عليه، وأن الآية الثالثة أجنبية عن المطلوب، أو أنها لا تدل بناء على أن العلم هنا بمعنى المعرفة بالله بل أجنبية، وبناء على أين العلم في المقام هو العلم الاصطلاحي، فإن الاستدلال بالآية يكون من قبيل التصادر على المطلوب. هذا تمام الكلام في الاستدلال بالآيات الكريمة. بقية الآيات أنا قلت يا أخوان ما وجدت آية تصلح يعني يكون للبحث فيها ولو صورة علمية جيدة حتى نبحث عنها في المقام. ومن هنا فإننا أعرضنا عن ذكر آيات أخرى في المقام من باب عدم وجود ما يدل ولو بشكل صناعي باطل أيضا غير صحيح غير تام الدلالة، لم أجد آية تدل على ذلك. وجملة من الآيات التي تدل بها في المعصية واضح عدم الانطباق انطباقها في المقام مما احتج به في باب إمامة الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. بعد هذا ننتقل إلى الدليل النقلي من القسم الثاني، وهو الاستدلال بالروايات الشريفة على المطلوب. وقد أفاض صاحب الدراسات في المقام وجاب القليل، أفاض وجاب القليل فيما يقترب بما يمكن أن يستدل به من الروايات. فحاول أن يستدل أيها الإخوة بكثير من الروايات الواردة في فضل العالم والمتعلق أو إلى ما هنالك. نحن نحاول أيها الإخوة أن نتفق على أهم الشواهد التي جاء بها لنرى إلى أين يؤدي بنا البحث، وسيظهر إن شاء الله بعد طول من البحث أن كل هذه الروايات تبعد للآيات ناظرة لما هو الواضح لدى العقول حتى لو لم ينبت هي بالنقل، فهي إرشاد إلى ما استقل به العقل ولا تؤسس إلى مطلب جديد. وسنحاول إن شاء الله أن نركز على أهم النصوص والبقية نلمح إليها ونشير إلى أبوابها، فمن شاء التلفظ فليراجعها في مضانها، خصوصا وأن كثيرا من هذه المنقولات ضعيفة السند. نحن نتعرض لأهمها سندا ودلالتان، وسيأتي إن شاء الله والحمد لله رب العالمين.